الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لقاؤنا في هذه الليلة على هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم يعني، وأصل استقم استقوم، والاستقامة قال المفسرون أن يسير الإنسان على الطريق فلا يحيد يمين ولا يحيد يسار، يمشي على الطريق على طول. إذن سر على الطريق التي أمرك ربك أن تسير عليها، استقم كما أمرت، يعني استقم استقامة يعني مشابهة للذي أمرك ربك به، وذلك يكون بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. الاستقامة تكون بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. وهذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله، وقد ورد في أحاديث أغلبها لا يصح وبعضها صالح أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: شيبتني هود وأخواتها. المرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت، وإذا تأملنا هذه السور التي ورد في الحديث ورواه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي على ذلك، وقال أخونا الشيخ عبد الرزاق المهدي إنه جيد، وقال ونقل عن الهيثمي في المجمع أن رجاله موثقون، وله طرق أخرى غير صحيحة. إذن يقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت، يعني سر على الشريعة في حياتك على ما أنزل عليك ربك في شرعه، سر في حياتك على ما شرع لك ربك. وهذا المعنى جاء في القرآن في عدة مواضع: ومن تاب معك، وليستقم من تاب معك، وليستقم من تاب معك على ما أمرتهم به. ثم قال: ولا تطغوا. الطغيان الزيادة، إنا لما طغى الماء، الطغيان الزيادة. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنه بعملكم أو بالذي تعملونه بصير. وهذا السياق صالح للترغيب وصالح للترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. استقم يا نبي، استقم استقامة مشابهة للذي أمرتك به، وليستقم من تاب معك من الصحابة ومن المؤمنين من قريش ومن غيرهم من الشرك، ومن يأتي بعد ذلك من المسلمين، أو قالوا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمطلوب أمته لأنه معصوم وهو دائم مستقيم، فالأمر له بهذا أمر لأمته. ومن تاب معك فليستقم ولا تطغوا ولا تتجاوزوا الحد الذي شرع الله لكم. والطغيان الزيادة، وقوله كما أمرت لا تنقص ولا تزيد، ولكن ولا تطغوا هذا تأكيد، فكأنه جمع للأوامر والنواهي. استقم هذه الأوامر، ولا تطغوا هذه النواهي. ولذلك دائما نكرر في هذه الدروس المباركة أن مشكلتنا تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي، أن هذا من أسباب تقويض المسلمين، تعطيل الأوامر أو انتهاك النواهي. فاستقم ادخل فيها كل الأوامر، غض البصر، وكف الأذى، وطلاقة الوجه، وأن تبر بوالديك، وأن تكرم جيرانك، وأن تؤدي الصلاة بالطريقة المطلوبة، وتتوضأ الوضوء المطلوب، وتبيع وتشتري بالبيع المطلوب، وتعامل بالمعاملة المطلوبة، ولا تطغوا في عملك، لا تزد عما طلبك الشرع به، ولا تنقص عما طلبك الشرع به فتكون قصرت في كما أمرت. فإذا نقصت لم تطبق كما أمرت، وإذا زدت لا تطغوا. وهذا من إيجاز القرآن وإعجازه وجماله وجلاله. وهذه الآية من جهة تشبهها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو السهلة من الأصدقاء والأقارب ومن تتعامل معهم سهل، وتغاضى عمن حصل له شيء، وأمر بما يعلم من الشرع حسنه وجماله، وأمر بالعرف أي بالجميل الذي يأمر به الشرع من صلة الرحم ومساعدة الملهوف وعلاج المريض وإصلاح ذات البين، وأمر بالعرف أي بالمعروف. ثم قال جل وعلا وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عمن لم يتعلم، وفي هذا السياق أمر بالتعلم، لأن الذي لم يتعلم هو جاهل. قال لك أعرض عن الجاهلين يعني لازم تتعلم حتى لا تكون جاهلا، وهذا فيه الشريعة كلها. كما أن قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيها الشريعة كلها. ومما يزيد ذلك إيضاحا آية النحل، ديننا دين كل شيء مبين فيه، لا توجد قضية إلا وهي مبينة في ديننا. كما قال في آية النحل لما قال مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين. كأنه قال ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ تأملوا معي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمرنا بالعدل، العدل لا نظلم أحد، والإحسان نتغاضى عن زلات الناس ونعطيهم ما لا يلزمنا لهم. العدل أن لا نظلم، والإحسان أن نتغاضى عن زلات الناس وأن نعطيهم ما لا يجب علينا إعطاؤه لهم. بعدين قال وإيتاء ذي القربى. العدل والإحسان مع القربى، لكن لأهمية أصحاب القربى ولما لهم من الرحم، ولأن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، ولأن الشيطان ينزغ بين الأقارب ليقطع المسلم رحمه، قال وإيتاء ذي القربى، إعطاء أهل القرابة من المال ومن الزيارة ومن الكلام الجميل، ويدخل فيه دخول أول الإحسان إليهم. ثم قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء أكثر ما يقال للزنا وما يتعلق بالأعراض، وكل شيء محرم وينكر ويشمأز منه يقال له الفحشاء. والمنكر هو الذي إذا سمعته أنكرته، الظلم والمعاصي والأمور الذي إذا اتصف بها الإنسان نزل في عقول الطيبين. والبغي، البغي الظلم. وهذه الآية جمعت الشريعة كلها، هذه الآية جمعت الشريعة كلها، كما أن قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين جمعتها، وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كل الأوامر، والنواهي ولا تطغوا كل النواهي. وهكذا هذا الكتاب تبيان لكل شيء، فينبغي لنا أن نتأمله وأن نستفيد منه. ولذلك نعرض بعض النماذج من الآيات التي شيبت نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال في هود، ورد أن أحد السلف سأل النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، والنوم لا تؤخذ منه الأحكام، النوم والإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام، الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه الأربعة لا خلاف في أن تؤخذ منها الأحكام، أما المنامات والإلهامات والكرامات لا يؤخذ منها حكم، وإنما هي يستأنس بها ومن المبشرات. فقال ما الذي شيبك يا رسول الله؟ يقال القصص أو غيره. قال شيبني قوله تعالى خذ العفو، لا فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. وملازمة الطاعة هذا لا يقدر عليها إلا من وفقه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه الصلاة، أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وهو بأبي وأمي أتقانا لله وأعلمنا به. لذلك نهى عن التنطع ونهى عن العصيان ونهى عن الإفراط والتفريط، وشريعتنا وسط بين الإفراط والتفريط. هؤلاء الذين إذا تنجس منهم شيء قطعوه، وهؤلاء الذين إذا ضربهم الواحد أعطوه خد الثاني، لا، لا إفراط ولا تفريط عندنا، من بين فرث ودم لبنا خالصا. ولذلك ديننا دين كامل شامل، لا تقع قضية على وجه الأرض إلا وهي مبينة فيه. فلو نستعرض عما سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، عن أي شيء يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين. هم مختلفون فيه من مؤمن به وكافر به، كلا حقا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، لكن متى يعلمون؟ إذا ماتوا وجاءوا للقيامة، ثم بين قدرته وأنه جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناهم أزواجا وجعلنا نومهم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا مخيف هذا. وقال في إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. الجحيم سعرت. فلو تأملنا هذه السور لوجدناها تصف ما يقع لأهل النار وتصف ما يقع لأهل الجنة، فيتألم المسلم خوف أن يكون من أهل النار ويتألم المسلم خوف أن لا يكون من أهل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يبق شيء يقربنا من الجنة إلا دلنا عليه، ولم يبق شيء يباعدنا من النار إلا دلنا عليه، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نعطي وقتا لكتاب ربنا فنتأمل في الأوامر. يغضوا من أبصارهم كل المشاكل من البصر يغضوا. لاحظوا أنه لم يقل يغضوا أبصارهم، لأنه إذا أغض بصره قد يسقط في حفرة أو يضرب جدار من بالتبعيض. لك النظرة الأولى. ولذا أغلب المشاكل من النظر. ونبي الرحمة قال للرجل الذي رآه ينظر من ثقب في الباب، أخذ مشقص معه وقال لو علمت أنك تنظر لوضعته في عينك. إنما الاستئذان من أجل البصر. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ديننا دين رائع. ولذلك أغلب المشاكل تأتي من البصر، الحسد، الشهوة. لذلك ينبغي للمسلم أن يحاول أن يسيطر على بصره. ولذلك يقول الشاعر وهو من المحدثين: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ويقول الثاني الخبيث: ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح. في الزمن الأول ما كانت فيه كهرباء، وكان المؤذن يطلع على المئذنة فيرى أسطحة المسلمين وأهلها يطلعون لأغراضهم، فهو يقول: أنا أحب أن نكون من المؤذنين نهارا حتى ننظر من بالسطوح. ولذلك المشاكل تأتي من البصر. والثاني يقول: قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. البصر يأتي منه كل مشاكل. والثالث يقول: وإله إن هي أقبلت وإن هي أدبرت وضع السهام ونزعهن أليم. نرجو الله السلام والعافية. ولكن من امتلأ قلبه من التقى والإيمان لا ينظر إلى هذه التوافه. إذا رأى منظر يتذكر قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغض بصره وينتشي فرحا وغبطة لأنه امتثل قول الله تعالى. السمع: من تسمع لقوم وهم لا يريدونه صب في أذناه الآنك، وهو الرصاص. الواحد لا يتجسس ولا يستمع لناس وهم يتكلمون لا يريدونه. إذا كان وراه يقول له السلام عليكم حتى يفطن أنك وراءه. أما تأتي لناس يتكلمون وتجلس وراهم هذا لا ينبغي. وأشد من ذلك من يتجسس على أهله وزوجه وأولاده، لا يجوز. الناس تؤخذ بما ظهر منها. إذا كنت مسافرا وأردت أن تأتي لأهلك اتصل: السلام عليكم، أنا في الطريق وصلت كذا، أنا آتي الليلة وقت كذا. لا تتخون أهلك، هذا عيب. والذي فيه شيء سيظهر. مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. مهما يكون عند الإنسان من الأمور يظهر. كل إناء بالذي فيه ينضح. ولا يجوز أن يتجسس على أولاده ولا على المسلمين ولا يتحسس عليهم. نأخذ الناس بما ظهر منها. ومن أكثر ما يأخذ الحسنات الغيبة. الغيبة الغيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وما أكثر أكلها وعدم الانتباه منها. تجد ناس عقلاء فضلاء شرفاء يجلسون المجالس ويأكلون الغيبة وكل واحد لا ينتبه. فلان أفهم من فلان غيبة، فلان أكرم من فلان غيبة، فلان أشجع من فلان غيبة، فلان أعلم من فلان غيبة. إذا قارنت بين اثنين اغتبت الأدون. ولذلك كيف نسلم من الغيبة؟ ألا نتكلم فيما يقع بين الناس. إذا أردنا السلامة من الغيبة لا نتكلم فيما يقع بين الناس. نتكلم كيف ننجو من عذاب القبر. يمشي بالنميمة ولا يتنزه من البول، هذا من أسباب عذاب القبر. كيف نحصل حسنات بعدم عناء؟ ما الطريقة التي نجلب بها حسنات كثيرة من غير تعب؟ لأن التاجر يريد يربح من غير تعب، وكثرة الحسنات ربح للمسلم. نكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الدعاء ومن أعمال الخير التي لا تعب فيها. ذكر الله لا يتعبك، ذهب للمسجد، ذهب للعمل، ذهب للسوق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تملي جعبتك من الحسنات وتحيي القلب وتطرد عنك الشيطان ولا تأخذ منك وقت. لكن نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون. وربنا يقول فاستبشروا ببيعكم، بيع ببيعكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. إذن الذي شيب نبينا صلى الله عليه وسلم ما في هذه السورة من الأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من تبعات إذا لم يقم به المسلم خير القيام، ما في هذه السور من الأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من خسارة الذين عطلوا الأوامر وانتهكوا النواهي وما يتألم به الموقن بالقيامة، فإن ذلك يحزنه. وقالوا الإنسان إذا حزن جفت خلايا الدماغ التي تغذي الشعر، فإذا جفت يبست الشعرة، فإذا يبست تغيرت وأصبحت بيضاء، والله أعلم، ولكن هذا قاله العلماء وقاله المفسرون، وأن الحزن يسبب الشيبة ويسبب الآلام. ولذلك المسلم ينبغي ألا يحزن، المسلم ينبغي ألا يحزن، وينبغي إذا خاف أن يعلم أن ربه كريم وأنه رؤوف وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا وأنه لا يكلفنا إلا ما نستطيع وأنه يغفر الذنوب جميعا، حتى الواحد ينشط ولا يحزن ولا يخاف، لأن الحزن يفت في عضد الإنسان ويقلل إنتاجه ويقلل فهمه. والمسلم على كل حال هو في خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. ولذلك يا أحبتي ينبغي لنا أن يكون من عادتنا ومن ثقافتنا ومن عرفنا تنفيذ الأوامر، تنفيذ الأوامر. وأنا أقترح لمن عنده همة وفهم أن يحصي الأوامر في القرآن، يعمل بحث أوامر القرآن، أوامر القرآن وأحكامها، أمر للوجوب يغضوا من أبصارهم، أمر للندب أو للإباحة فإذا حللتم اصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أمر للندب ولغيره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ونعمل تأليف النواهي وخطورة انتهاكها في القرآن، النواهي وخطورة انتهاكها في القرآن، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الزنا، أوامر ونواهي. من نفذ الأوامر واجتنب النواهي ربنا يضمن له أمرين، ما الأمران اللذان يضمنهما ربنا لمن نفذ الأوامر واجتنب النواهي؟ صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه يا أحبتي. لذلك نحن ديننا كامل، ونبينا أفضل البشر، وأمره ربه أن يبين القرآن، قال له لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، قال له الظلم هنا المقصود به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا ما نستطيع، قالوا لا تقولوا هذا، قال قولوا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن تبدوا ما يخف يعلمه الله ويحاسبكم عليه، لكن ما لا تستطيعوا معفو عنه. فينبغي أن نعطي وقتا لفهم الدين، ونركز على الأوامر فنؤدي منها ما استطعنا، ونفهم النواهي ونجتنبها، ونعلم أن الله كريم ولا يضيع أجر من حسن عملا، وبيننا وبينه صفقة وهو لا يخلف الميعاد. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم وعاونتموهم وقمتم معهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. لكن التسويف وأكل الحرام والنظر إلى الحرام وسماع الحرام والتعامل بالربا والرشوة والنجس وظلم الضعاف وعقوق الوالدين وقطع الأقارب، هذه مصائب تسبب للأمة قساوة القلوب، وتمنع من المطر، وتنزع البركة، وتأتي بالتدابر، وتأتي بالكوارث. ما يوجد شيء أضر على المسلمين من المعاصي، شؤم المعصية يكون في العمر وفي الولد وفي ولد الولد وفي المال وفي السمعة، أخطر شيء المعاصي. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها معصية. أمروا كل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها معصية. خروج آدم من الجنة، خروج إبليس من الجنة، هزيمة المسلمين يوم أحد، ذهاب الأندلس، كل مشكلة سببها المعاصي. وهر الفساد في البر والبحر. فيا أحبة، نحاول أن نبتعد عن المعاصي، وأن نعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ورد في هذه الأحاديث التي هي صالحة الاحتجاج: شيبتني هود وأخواتها. ما فيها من وصف القيامة، وما فيها من الأوامر والنواهي، وما فيها من هول الموقف. يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك نكرر في هذه الدروس المباركة أن موضوعات القرآن سبعة، موضوعات القرآن سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. فهذه الأوامر وهذه النواهي التي فيها الوعد والوعيد هي التي يخاف بسببها المسلم. ولذلك الله يقول في كتابه أنه بينه وبين العبد تجارة: من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال هناك في السورة، قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والخاسر هو الذي يتاجر ويجد رأس المال نقص، فهذا الإنسان أعطاه الله العمر وأعطاه العقل فقال له اشتغل بعمرك ولا تعمل الحرام وأعمل الطاعة فأنت في الدنيا تجد الخير وفي الآخرة تجد السعادة الأبدية، فضيع العمر في الشهوات وفي الملذات وفي المحرمات والمشبوهات وفي تضيع الأوقات الثمينات حتى مات فخسر عمره وخسر أهله في الجنة وله فراش من النار وعليه لحاف من النار. ذلك يخوف الله به عباده، يذكر لهم هذا في الدنيا ليجتنبوا المعاصي. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقوني وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، شوف الشريحة هذه، القرآن كله قائم على هذا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الكلمة التي إذا ذكرت لهم تطلقت أسارير وجههم وتغيرت البشرة فرحا وسرورا. لهم البشرى أي الكلمة التي إذا قيل لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فتغير البشرة وتتفتح وتتطلق. قال فبشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد الأولاد، لا عباد المكانة، لا عباد المنصب، عبادي الذين يستمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا محاضرة ولا موعظة ولا خطبة، من أين تأتي الهداية والوحي انقطع؟ عبادي الذين يستمعون الكلام الأحاديث والمواعظ والأحكام، فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. الوحي فيه حسن، أنت إذا ضربك واحد حسن تضربه تكافئ منه، لكن إذا عفوت هذا أحسن، وجزاء سيئة هذا جائز حسن، فمن عفا وأصلح هذه أحسن. يستمعون القول فيتبعون أحسن. أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين وفقهم الله، وفقهم الله، وأولئك هم أصحاب العقول. يفهم من دليل الخطاب مفهوم المخالفة أن الذي لم يفعل هذا لم يهديه الله ولا عقل له. إذن نحن الآن الأمر بأيدينا، المشكلة عند أهل القبور الذين ماتوا وكفت أيديهم عن العمل، شاهدوا الحقيقة ولا رجع لهم. أما نحن الآن الأمر بأيدينا، نتوب ونفتح صفحة جديدة. ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك أنت لو ابتدعت وضللت خلق وتبت وناس ماتوا على الضلال لا تؤاخذ بهم. رحت لناقة رجل وجئتها وحلبتها ما فيها من الحليب وبعدين تبت، ما يمكن ترد اللبن للضرع، هذا اللي تستطيعه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا. أخذت واحد ورميت برمية وبعد أن رميت الرمية تبت، ما تقدر ترد الرمية. ديننا دين السهالة والسماحة، ونحن لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاون. هذا الأمر لا بد أن ننفذه. وتعاونوا، كيف نعلم بعض، كيف نعالج بعض، كيف نساعد بعض، كيف نحب بعض، كيف يأخذ بعضنا ببعض. سنشد عضدك بأخيك. لو اتحد المسلمون أهل الأرض يدخلون في الإسلام، لو المسلمون تعاونوا مع بعض كل الكفار لا يستطيعون أن يبسوا شفة. ولذلك هم أكثر ما يعملون يعني إيجاد الفرقة بين المسلمين، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويعلمون أن من أكبر أسباب ضعف المسلمين الاختلاف، وأن ربهم قال لهم ولا تنازعوا فتفشلوا. ولذلك مما ينبغي أن نكرره وأن نشيعه بيننا أن الخلاف لأجل المصالح ولا مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح وأكبر مصلحة للمسلمين أنهم لا يختلفون ولا يقتتلون، وأعداؤنا شرسون ولا يريدون أن نتعاون ولا يريدون أن نتعلم ولا يريدون أن نوطن العلم ولا يريدون أن نوطن العدالة ولا يريدون أن نشيد المصانع، ويريدون أن نستورد وأن نبقى ضعاف، ويفرحون بأن يقطع بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، ولن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم. الكفار لن يرضوا عن المسلمين إلا إذا اتبعوهم. قال ربنا وهو أصدق القائلين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك. فينبغي أن نقوي ديننا ونقوي إيماننا ونقوي حياتنا ونقوي أمورنا ونتعاون مع بعض، وأن نشيع بين المسلمين التكافل، وأن نكون عندنا ثقافة أن نحل مشاكلنا بالصلح. وقد بيّن الله ذلك بيانا شافيا لا لبس فيه في سورة الحجرات، فقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا بينهما، جلسوا على طاولة المفاوضة، بيّن حجتك، نبيّن حجتي، بيّن دليلك، نبيّن دليلي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وسد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة، وبربي إنه إعجاز وجمال وجلال وكمال. أين نحن من هذا؟ ما الذي أصاب الأمة 1,900,000,000 مشاكلها محلولة في سورة الحجرات بأوضح أسلوب وبأوجزه وبأبينه؟ منافذ خلخلة الأخوة ستة. قال لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ستة منافذ أمر الله بسدها بعد الأمر بالصلح. ديننا إعجاز وجمال وجلال، كيف نحن عندنا هذا الدين نتجمل بالكفار ونلبس لباسهم ونقص قصاتهم ونمشي مشيتهم؟ والله يقول إنما المشركون بربي إعجاز، إنما المشركون نجس. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. أي واحد منا يذهب لبيت النجس إلا مضطر؟ إذن النجس يتعامل معه بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذن هذا الباب انحل بأوجز عبارة، دي معجز، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون. ما يمكن والواحد منا يريد الجنة لم يبت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله ولم يتمعر وجهه لله. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر قال إن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تضعون الآية في غير موضعها، وقال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الآية تخوف المسلمين لأنه يوشك أن يلبب المسلمين الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا نظر الكفار إلى الإسلام قالوا ما أجمل هذا الدين وما أحسنه، وإذا نظروا إلى المسلمين قالوا لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأؤكد على أننا في هذا الوقت الذي تكالب أعداء الإسلام على الإسلام أحسن شيء هو أن نتمثل الدين، أحسن دعوة وأحسن فعل أن كل واحد منا يتمثل الدين ويكون مسلما متقيا فاهما. كل واحد منا يتصف بثلاث صفات: مسلما متقيا فاهما. مسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، فاهم احتراز من المغفل. لا بد أن نكثر هذه النوعية، وهذه النوعية أعداء الإسلام يريدون بها ما كانت قريش تريد بسيد البشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه النوعية أعداء الإسلام يريدون بها ما كانت قريش تريد بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه الأوصاف، نحن نكثر هذه النوعية ونرفق بالناس ونحسن إلى الجميع. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحسن إلى الناس ونرفق ولا نتهالك ولا نتهور، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.